إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نلتقي في صبيحة يوم الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول من العام 41 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في قاعة التدريب في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في مبناها في العابدية، في هذا اللقاء الذي بعنوان تحرير التفسير الموضوعي. تحرير التفسير الموضوعي، كالعادة دائما نبدأ هذه الأمور بشرح المراد من العنوان، ثم ندخل في قضايا هذا الموضوع. تحرير، كلمة تحرير يتداولها أهل العلم، فتأتي كلمة تحرير وتأتي كلمة تحقيق وتأتي كلمة تدقيق وتأتي كلمة ترقيق وتأتي كلمة تنسيق. هذه عبارات يتداولها أهل العلم، يريدون بالتحرير أن العالم أو الباحث يخلص المسألة عن ما دخلها مما ليس منها. وقد يأتي التحرير في اللغة بمعنى الكتابة، كأن تكتب خطابة تقول في آخره حرر، يعني كتب في كذا كذا، التحرير بمعنى الكتابة. وأصل التحرير في اللغة العربية من عتق العبد بعد أن كان مملوكا، يعني إعطائه حريته بعد أن كان مملوكا. وأصبح يطلق في عرف التصنيف والتدوين على تبيين البحث وتحديده وتمييزه، بحيث أنه ما يختلط به غيره. يقولون فلان كلامه محرر، أي أنه خلصه في الموضوع ولم يدخل فيه غيره. أما التحقيق فيقصدون به أن العالم يورد المسألة بدليلها، فيقولون هذا كتاب محقق أو هذا كلام محقق، يعني يذكر المسألة بدليلها. فإن ذكر العالم للمسألة دليلا آخر قالوا هذا دقق، يعني لم يكتفي بدليل، ذكر دليل آخر، فهذا يقول الكلام مدقق فيه تدقيق. فإن صاغ المسألة بعبارة أدبية واضحة قالوا هذا كلام محقق مدقق مرقق. إيش يعني مرقق؟ يعني عبارته أدبية واضحة. فإن جابوا وراعة في العرض الأساليب البلاغية قالوا هذا كلام محرر محقق مدقق مرقق منسق. التنسيق عندهم مراعاة الأساليب البلاغية. اللي يهمنا من هذا البحث كله كلمة تحرير، لأن الحقيقة موضوع التفسير الموضوعي والكلام فيه، استغفر الله العظيم، ما وقفت إلى اليوم إلى من حرره، أصبح عرضه في الكتب وفي المحاضرات وكذا، يدخلون أمور في أمور، يعني يدخلون أمور في التفسير الموضوعي ليست من التفسير الموضوعي. هذا معنى كلمة تحرير في العنوان. تفسير نقول التفسير أنتم تعلمونه وأنا أقول باختصار سريع. التفسير في اللغة هو الوضوح والبيان أو الكشف عن المعنى، هو الوضوح والبيان والكشف عن المعنى، هذا معنى التفسير لغة. أما في اصطلاح العلماء فالتفسير عندهم بيان مراد الله من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الطاقة البشرية، ويقسمون التفسير إلى قسمين أساسيين. القسم الأول التفسير بالمأثور، والقسم الثاني التفسير بالرأي. ويقولون التفسير بالمأثور هو التفسير الذي يعتمد فيه المفسر على مجرد النقل، فينقل ما جاء في تفسير الآية من آية أخرى، أو ينقل ما جاء في تفسير الآية من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينقل ما جاء في تفسير الآية عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو ينقل ما جاء في تفسير الآية من كلام التابعين إذا أجمعوا عليه. فالمفسر في التفسير المأثور يقتصر دوره على مجرد النقل، على مجرد النقل والرواية. ولذلك من أسماء التفسير بالمأثور تفسير الرواية والتفسير النقلي، لا دخل للمفسر فيه في أكثر من أنه يريد الآية التي تفسر هذه الآية، أو يريد الحديث الذي يفسر هذه الآية، أو يريد الأثر عن الصحابة الذي يفسر هذه الآية، أو يريد من كلام التابعين ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه في تفسير هذه الآية فقط، لا يتدخل بشيء. هذا اسمه تفسير بالمأثور. التفسير بالرأي يعتمد فيه المفسر على العقل واللغة، ولذلك الرأي عند العلماء تفسير الرأي ينقسم إلى قسمين، تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم. التفسير بالرأي المحمود هو الذي يعتمد المفسر فيه على العقل واللغة بمراعاة خمسة شروط. الشرط الأول أن لا يخالف تفسيره التفسير بالمأثور مخالف التضاد. الشرط الثاني أن لا يخالف تفسيره دلالة السياق سباقا ولحاقا. الشرط الثالث أن لا يخالف تفسيره معاني اللفظ من جهة اللغة. الشرط الرابع أن لا ينصر بتفسيره مقالات أهل البدع. الشرط الخامس أن لا يخرج بتفسيره عن معاني الشريعة. هذه خمسة أمور لابد أن تتوفر إذا أراد المفسر أن يفسر بمقتضى اللغة والعقل، أن يراعي هذه الأمور. طبعا كل قضية من هذه القضايا لها شرح ولها تفصيل، تحتاج إلى محاضرة أخرى، هذه ما هو موضوعنا اليوم، بس أنا أريد أعطيكم العرض العام. أما التفسير بالرأي المذموم فهو مختل فيه شرط من هذه الشروط، مختل فيه شرط من هذه الشروط الخمسة المذكورة قبل قليل. طبعا التفسير بالرأي من أهم سماته أنه يصطبق بالشخصية العلمية للمفسر، فالمفسر الفقيه يهتم بإبراز الأحكام الفقهية أثناء تفسيره، والمفسر الذي يهتم باللغة يهتم بإبراز المعاني اللغوية أثناء تفسيره، والمفسر الذي يهتم بالبلاغة يهتم بإبراز البلاغة في تفسيره، والمفسر الذي يهتم يعني شخصية العلمية يهتم من نحو يبرز القضايا النحوية. وهكذا ترى أن التفسير بالرأي يصطبق بالشخصية العلمية للمفسر، ولذلك كان التفسير بالرأي له عدة اتجاهات، له عدة اتجاهات بحسب شخصية العالم الذي يفسر. إلى الآن وجد عندنا التفسير النفسي والتفسير التربوي والتفسير الاجتماعي، ووجد عندنا التفسير العلمي، وهي من القضايا المستحدثة في هذا الباب. وكل هذه القضايا لها تفسير ولها يعني بيان. يعني شوفوا بسوي لكم من تحت لتحت، أطلبوني في محاضرة ثانية فادي. كلها تحتها قضايا وتحتها أشياء. إحنا اليوم ندرس التفسير الموضوعي. خلاص الآن نبغى ندخل في المحاضرة. هذا كله كان إيش؟ مقدمة وتمهيد. الآن نبغى ندخل في المحاضرة. أول قضية عندنا، يا عمي تعال وريني كيف أحرك. أضغط الزر هذا؟ لا أضغط هذا الزر. أيوة. أول قضية عندنا في هذا الموضوع الزر اللي تحت آخر شيء صح؟ أيوة. أول قضية عندنا في هذه المحاضرة في تحرير التفسير الموضوعي تمييزه بمعرفة ضده. قالوا وبضدها تتميز الأشياء. أنا الآن بدي أسألك، قبل قليل استعرضنا أنواع التفسير، ما الوجه المقابل للتفسير الموضوعي مما تقدم؟ هل التفسير الموضوعي يقابل التفسير بالرأي في صورة التفسير البلاغي أو في صورة التفسير التحليلي أو في صورة التفسير المقارن أو في صورة التفسير الفقهي أو في صورة إلى آخر الأنواع، أو يقابل التفسير بالمأثور؟ أو يقابل التفسير بالمأثور التفسير الموضوعي؟ ها، ما الوجه المقابل؟ أكيد ما راح تعرف تجاوب. ليش؟ لأن السؤال غلط. انتبهوا لهذه النقطة، وهذه أهم نقطة في المحاضرة. هذا السؤال غلط، لأن الحقيقة والواقع والذي ستكتشفه جديد، وهذا أول تحرير في المسألة، أنه التفسير الموضوعي ليس طريقة التفسير، ليس طريقة من طرق التفسير. حتى تجي تقول لي إيش يقابله من التفسير بالمأثور إلى التفسير بالرأي؟ تأمل. أنت لما تجي تسوي تفسير موضوعي تقول أنا أفسر تفسير موضوعي واعتمد على التفسير مثلا التحليلي، أو اعتمد على التفسير الإجمالي، أو اعتمد على التفسير البلاغي، أو اعتمد على إلى آخره، لكنه هو نفسه ما هو طريقة تفسير. وهذه أول نقطة أبغاك تكون واضحة في ذهنك. حقيقة الأمر أن التفسير الموضوعي هو مجرد طريقة عرض للمعاني التي حصلها الإنسان في الآيات في موضوع معين، فقط طريقة عرض. أنت ممكن تعرض تفسير القرآن الكريم على ترتيب المصحف، وممكن تعرض تفسير القرآن الكريم على أساس الموضوعات، فهو فقط طريقة عرض. ثم تستعمل في هذا العرض أي طريقة من طرق التفسير اللي ذكرناها قبل قليل. إذن التفسير الموضوعي ليس تفسيرا، ليس طريقة تفسير، انتبه معي، هو ليس طريقة تفسير، هو عرض ما جاء في الآيات عن الموضوع باستعمال طرق التفسير المناسبة له بس. هذا في حقيقته. فليس التفسير الموضوعي طريقة مثل التفسير التحليلي، نقول الوجه المقابل للتفسير الموضوعي التفسير التحليلي، لا. أو تقول التفسير الموضوعي الوجه المقابل له التفسير بالمأثور، لا. لأنه قد تحتاج في التفسير الموضوعي أنك تتكلم على أساس التفسير بالمأثور، الموضوع يقتضي ذلك، قد يقتضي هذا. فإذا أنت في الحقيقة في التفسير الموضوعي ما بتشتغل على أساس أنك تطبق طريقة في التفسير لتصل فيها إلى معرفة مراد الله. ولذلك ابن العربي توفي سنة 543 هجرية رحمه الله، يقول على مدى 20 سنة كنا نجلس ونتكلم في تفسير القرآن الكريم مجالس متعددة، تجمع لي منها ما يقرب من 20,000 ورقة. يقول من هذه 20,000 ورقة أخرجت عدة كتب، كلامه تجدوه في قانون التأويل صفحة 655-656، كتاب له اسمه قانون التأويل اللي حققه السليماني. يقول فلما استخلصت هذه الكتب من 20,000 ورقة بقي بقية في التفسير. يقول فجلست أفكر كيف أعرضها. انتبه إيش يقول، توفي 543، يقول فتفكرت هل أعرضها على طريقة ترتيب المصحف في السور والآيات، أو أعرضها على أساس الموضوعات تصنيفا، أصنفها على أساس الموضوعات. شوفوا والله كلامه موجود 655-656 قانون التأويل تحقيق السليماني، أحمد أو حمد السليماني. إذن هو شوف بيقول لك أنا عندي تفسير للآيات وبدي أعرضها، هل أعرضها على أساس ترتيب المصحف أو أعرضها على أساس تصنيفها وموضوعاتها؟ إذن القضية في التفسير الموضوعي لا حد يكبرها لك، لا حد يبالغ لك فيها، هي في حقيقتها مجرد أسلوب وطريقة عرض. ولذلك الكلام الصحيح أنك تقول عرض التفسير إما أن يتم على طريق ترتيب المصحف، وإما أن يتم عن طريق الموضوعات. عن طريق ترتيب المصحف له ثلاثة تسميات مشهورة عند الباحثين، يقولوا على الترتيب المصحفي أو التفسير الترتيبي أو التفسير الترتيبي، يقولوا التفسير المصحفي أو التفسير الترتيبي خلاص، أو التفسير كده خلاص، لأنه كلمة تفسير عندهم دائما على أساس ترتيب سور القرآن والآيات داخل السور. إذن القضية واضحة من قديم، شوف ابن العربي ايش يقول، واضحة. أنا عندي آيات مفسرها بدي أعرضها، هل أعرضها على أساس ترتيب المصحف، على أساس ما يصير أبعد كثير لازم أقرأ، على أساس ترتيب المصحف ولا أعرضها على أساس تصنيفها على الموضوعات؟ كلام إذن واضح. إذن أول قضية ميزناها إنه التفسير الموضوعي في حقيقته ليس طريقة تفسير، وفي حقيقته أنت تستعمل داخله طرق التفسير المعروفة، وفي حقيقته هو مجرد طريقة عرض، هو مجرد طريقة عرض. طيب إيش سوى الإمام، إيش سوى الإمام ابن العربي؟ هل اختار عرض الأوراق اللي عنده في التفسير على طريقة ترتيب المصحف ولا عرضها على طريقة التفسير التصنيفي أو الموضوعي؟ أقول عرضها على أساس ترتيب المصحف، قال لأن هذا أسهل تناولا للناس، ترتيب الموضوعي فيه صعوبة شوية، يحصل على الناس الوصول للآيات المتعلقة بهذا الموضوع أو بذاك. وضحت هذه النقطة يا شباب؟ ها؟ هذه أول نقطة أبغاها تكون واضحة في الأذهان، لأنه يعني كثير من قضايا الالتباس في موضوع التفسير الموضوعي عدم تحرير هذه النقطة. ترى في النهاية التفسير الموضوعي مجرد طريقة عرض لا أقل ولا أكثر، لا أقل ولا أكثر. طيب ننتقل الآن إلى العنصر الثاني، بندار معاكم صح؟ الموضوع ماذا يقصد به؟ احنا نقول التفسير الموضوعي، كلمة الموضوعي ماذا يقصد به؟ اول شيء، اول حاجة انك لازم تنتبه انه كلمة الموضوعي يقصد بها كلمة الموضوع، والموضوع هنا معناها كما ذكر الجرجاني في كتاب التعريفات الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه، الفكرة التي يبني عليها المتكلم كلامه، هذا معنى الموضوع. يعني تقول إيش موضوعك، يعني ما هي الفكرة التي بتعرضها، التي بتتكلم عنها، التي بتبني عليها كلامك، هذا هو الموضوع. طيب ماذا نقصد إحنا بالموضوع؟ مادام بنقول تفسير أو التفسير الموضوع، معناته نريد موضوعات، يعني القضايا التي تعرض داخل القرآن الكريم، القضايا التي تعرض داخل القرآن الكريم تتعرض لها الآيات، القضايا التي ترد في الآيات، هذا الموضوع أو هذه الفكرة هي التي نقصدها التفسير الموضوعي. نريد أن نبين معاني الآيات المتعلقة بقضية ما وردت في القرآن الكريم. طيب نيجي سؤال تاني، هل الموضوعات في القرآن الكريم على مستوى واحد من الظهور والبيان؟ نقول لك لا، وهذه نقطة كمان مهمة، هذه نقطة مهمة. الموضوع في القرآن الكريم ليس، القضايا في القرآن الكريم ليست على مستوى واحد في الظهور، ليست على مستوى واحد في الظهور. من الموضوعات ما هو ظاهر بألفاظ موجودة وتتكرر في القرآن، مثلا على سبيل المثال لو أقول لك موضوع الصلاة في القرآن الكريم، هذا ظاهر ولا مو ظاهر؟ موضوع الزكاة، موضوع الحج، موضوع مثلا المرأة في القرآن الكريم، مثلا صفات المؤمنين في القرآن الكريم، الجنة، النار، العزاء، هذه موضوعات ظاهرة صح ولا لا؟ هذه موضوعات ظاهرة لها ألفاظ معينة ممكن تتبعها في القرآن الكريم. طيب إيش الموضوعات الباطنة؟ أقول لك الموضوعات الباطنة، زي مثلا واحد يتكلم يقول لك الشجاعة الأدبية في القرآن الكريم. أي رح دبرني أنت عن هذا الموضوع، بس موجود موجود وكتبنا فيه الشجاعة الأدبية في القرآن الكريم. يلا روح، موضوع خفي شوية صح؟ يجي واحد تاني يقول لك لا أنا بدي أتكلم عن الشخصية السيكوباتية في القرآن الكريم كما صورها القرآن الكريم. هيا تعال دور شخصية سيكوباتية. إيش بده يجيب هذا؟ إيش الموضوع الخفي هذا الثاني؟ إيش قضيته؟ هذا قضيته أنه ما في ألفاظ تدل عليه، لكن أنت تستنبط من الآيات ما يدل عليه. أنت تستنبط من الآيات ما يدل عليه وتستخرج من الآيات ما يدل عليه. والحقيقة هذه الطريقة الثانية هي الطريقة التي يعني ينبغي الاهتمام بها، لأن كل المعاني الظاهرة والتي لها ألفاظ دائرة في القرآن الكريم قد بحثت ومعانيها واضحة، لكن استخراج مثل هذه. مثلا يجي واحد يقول لك أنا بدي أتكلم عن البطالة في القرآن الكريم، البطالة كما صورها القرآن الكريم مثلا. واحد يجي بيقول لك أنا بدي أتكلم عن موضوع الاكتئاب في القرآن الكريم. ترى فيه القرآن الكريم كل موضوع أنت يعني تيجي في ذهنك وفهمته مضبوط واستوعبته مضبوط ثم بدأت تقرأ القرآن الكريم ستجد ما يدلك عليه. كل الفرق أن الموضوعات التي بهذا القبيل إما أن تأتي، طبعا هنا يرجع إلى قدرتك الاستنباطية، إما أن تأتي فيها بعناصر كثيرة من القرآن وإما أن تأتي ببعض العناصر، لكن ترى موجود الإشارة إلى هذه المعاني كلها موجودة في القرآن الكريم. أي فكرة تريد أن مثلا تستخرجها من القرآن الكريم استوعبها أنت أولا وافهمها أنت أولا وافهم أبعادها أنت أولا، ثم بعد ذلك تعال وانظر في القرآن الكريم، ستجد القرآن الكريم قدم لك إشارات ودلائل ومعالم تتعلق بهذا الموضوع. تزيد عندك الدلائل والمعالم وتنقص بحسب قدرتك العلمية الاستنباطية، تزيد وتنقص بحسب القدرة العلمية الاستنباطية. كلمة على الهامش، إذا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أحد العلماء أفرده برسالة أظن استخرج أكثر من 100 فائدة تتعلق بهذا الحديث. حديث بريرة، حديث بريرة أي شرط ليس في كتاب الله وقصتها أحد العلماء استخرج منه 1000 فائدة كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. فالقرآن الكريم فيه معاني في أشياء كثيرة متعددة متنوعة تظهر لك بحسب علمك أنت بهذه الأمور وإلمامك بها جيدا ومعرفتك لها جيدا وقدرتك على الاستنباط. هذه المعاني اللي احنا قلنا مستواها من النوع غير الظاهر هي التي ينبغي الاهتمام بها، لكن الطلاب يشردوا منها، ما حد يبغى زي كده موضوع، كل واحد يبغى موضوع في لفظة يتبعها وفي آيات ظاهرة يتبعها ويجيبها ويحطها ويفسرها وانتهينا خلاص، هذا هو التفسير الموضوعي. لا، التفسير الموضوع إذن هو موضوع موجود قضية في القرآن أنت تستخرج ما يتعلق بها من الآيات وتبرزها، فليس هو الوحدة الموضوعية في القرآن. يعني بعض الناس إيش هي الوحدة الموضوعية؟ الوحدة الموضوعية هي قضية، طبعا عندنا الوحدة الموضوعية العامة وعندنا الوحدة الموضوعية الخاصة. الوحدة الموضوعية العامة التي تتعلق بمقاصد القرآن الكلية، المقاصد العامة، بعضهم قال هي 5، بعضهم قال هي 4، بعضهم قال هي 8، بعضهم قال هي 10، المقاصد العامة الكلية للقرآن الكريم خلاص. والوحدة الموضوعية الخاصة اللي داخل السورة، بمعنى انك تشوف ايش هي موضوعات السورة ثم ما هو المحور الذي يجمع هذه الموضوعات ويوحد بينها، هذا اسمه الوحدة الموضوعية. إذن هنا هل نتكلم احنا عن قضية تعرضت لها الآيات تبرزها ولا هذه قضية ثانية خارج موضوع التفسير الموضوعي؟ الوحدة الموضوعية مرتبطة بالمناسبات وليست مرتبطة بالتفسير الموضوعي، لأنه إحنا في الموضوعي نبحث عن موضوع، عن قضية وردت في القرآن الكريم، ثم نأتي بالآيات المتعلقة بها، إما الآيات الظاهرة أو الآيات التي استنبطناها متعلقة بهذا الموضوع، ونبرز معالم الموضوع من خلال هذه الآيات. إذن الوحدة الموضوعية قضية ثانية، الوحدة الموضوعية قضية ثانية، قضية موضوعات السورة قضية ثانية. هذه ولذلك من اللبس اللي حصل، كتب نازلة، موسوعات نازلة، التفسير الموضوعي هي في حقيقتها تبحث الوحدة الموضوعية في السورة، هي أشبه بالمناسبات، ليست هي التفسير الموضوعي. فتصور إذا مؤسسات علمية تصدر موسوعات بعشر مجلدات، 15 مجلدة، تسميها موسوعة التفسير الموضوعي، وحقيقتها ليست تفسير موضوعي. الموضوع ما يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير. لذلك جاءت هذه المحاضرة. ليس من التفسير الموضوعي، ليس من التفسير الموضوعي الكلام عن الوحدة الموضوعية، ولا الكلام عن موضوعات السورة، ولا الكلام عن محور السورة. هذا شيء وهذا شيء. ناس ثانيين جو تكلموا عن التفسير الموضوعي، قالوا التفسير الموضوعي زي أحكام القرآن. هل التفسير الموضوعي زي أحكام القرآن؟ لا. خذوا كلمة مهمة، دائما العلماء في العلوم وفي المصنفات كلهم في كل علم يسعون إلى تمييز الأنواع وتخليص كل نوع عن التداخل مع النوع الآخر داخل العلم، ولذلك يضعون لها التعاريف ويضعون لها الضوابط ويضعون ليش يقصدوا، ما مقصودهم بالتعاريف وبالضوابط وبهذه الأشياء، ما مقصودهم في أنواع العلوم في التصنيف في التدوين، مقصودهم تمييز الأنواع وإفرادها ومنع التداخل بينها وبين غيرها. طب أنت لما تيجي الآن تتكلم عن التفسير الموضوعي تقول لي أحكام القرآن تفسير موضوعي، يا ابن الحلال إيش الحوسة دي؟ إيش الحوسة؟ أحكام القرآن نوع مستقل من أنواع علوم القرآن، له قواعد وله ضوابط الخاصة به، إيش علاقته بالتفسير الموضوعي؟ هذا شيء وهذا شيء، هذه قضية وهذه قضية. نعم إذا تبى تعرض لي موضوع تقول الحكم الشرعي في القرآن الكريم، أيوة أبرز لي الحكم الشرعي، إيش معالمه وإيش كذا، إيش صح الحكم الشرعي، لكن الأحكام لا، أنت انتقلت الآن، هذا موضوع آخر، علم آخر عندنا اسمه نوع أحكام القرآن، له ضوابط وله قواعد. المهم لازم تحفظوا هذه القضية، وهي قضية أنه كل علم من العلوم يسعى العلماء داخله إلى تمييز أفراده وأنواعه عن التداخل فيما بينها، وتحديد كل نوع بصورة مستقلة بهيئة مستقلة. لما يجيني واحد ثاني يقول التفسير الموضوعي قد يتعلق باللفظة القرآنية وورودها في القرآن الكريم، إنه هذا من التفسير الموضوعي، نقول يا ابن الحلال هذا الوجوه والنظائر، هذا الوجوه والنظائر حينما تأتي لللفظة القرآنية من باب المشترك اللفظي أو من باب المتواطئ اللفظي وتنظر لمعانيها في مواقعها التي جاءت في القرآن الكريم، هذا عندنا علم موجود اسمه علم الوجوه والنظائر، هذا ما له علاقة بقضية التفسير الموضوعي، هذا قضية وهذا قضية. قضيتنا في التفسير الموضوعي قضية وردت في القرآن الكريم، ماذا جاء عنها، ما هي معالمها. أما أنت هنا لا، أنت تنظر في اللفظة من باب المشترك اللفظي أو من باب المتواطئ. إن قلت لي لا أنا أبغى أوسع، نقول لك تخش في غريب القرآن، ما عندك. لكن هكذا صنف كتاب في التفسير الموضوعي وأدخل فيه التفسير الموضوعي على أساس تفسير الألفاظ، إنه اللفظة من القرآن الكريم هذا موضوع، إني أنا أنظر اللفظة لا يا أخي هذا مو صح، هذا ما هو صحيح. أنت بهذه الطريقة دخلت بالنوع الوجوه والنظائر وبالنوع التفسير الموضوعي، هذا شيء وهذا شيء. لكن مشكلتنا لما يجينا الطالب مسكين قرأ هذا الكتاب ونجي نسوي معاه مقابلة شخصية، بعدين نقول إيه دكتور طب إيش يسوي، هذا قاله فلان، ساعات أنت ما تريد تسوي، تنقص له درجة ولا تسكت ولا تعطيه درجة، لأنه معناته ذاكر، مدام رجع لفلان وشاف فلان معناته ذاكر. قضية الصواب والخطأ مسكين، هو يقول أنا طالب أنا أتعلم، جاي أتعلم، عرفت؟ ولذلك إحنا سوينا برضو هذه المحاضرة. ترى يعني ترى أنا أتكلم معاك في موضوع، في موضوع بالمرة مهم جدا إنك تحرر التفسير الموضوعي عما دخل فيه. أنا ما جيت اخترت هذا العنوان إلا وقد حسيت خلاص إنه لابد أحد يتكلم، والله يعيننا إيش راح يجينا من وراء هذا، لكن راح نتكلم إنه نبين إنه ترى هذا كله اللي أنتوا بتتكلموا فيه تقولوا عنه تفسير موضوعي، ترى ما هو تفسير موضوعي، ترى هذه قضايا أخرى، هذه قضايا أخرى، هذه قضايا أخرى، بعدوها هذه قضايا أخرى، بعضها أنواع، بعضها كذا، هذه ليست التفسير الموضوعي، هذه ليست التفسير الموضوعي. خلاص كده تمام، انتقل للي بعده. يلا حده وتعريفه. طيب يا شيخ رجيتنا، انت جالس تتكلم عن تمييزه بمعرفة ضده، وجالس تتكلم ما هو الموضوعي. طب انت الآن عرف لنا ايش هو التفسير الموضوعي عندك، ما هو التفسير الموضوعي؟ وهذا كمان مشكلة، مشكلة تقرأ الكتب المصنفة في التفسير الموضوعي، تبغى تقرأ ايش تعريف التفسير الموضوعي، تقول هذا الكلام كله يبغى له تحرير. بعض اللي عرفوا التفسير الموضوعي ايش قالوا؟ على سبيل المثال قالوا التفسير الموضوعي هو جمع الآيات المتعلقة بموضوع ما وتفسيرها وعرض هدايات القرآن فيها. ايش تلاحظوا على هذا التعريف؟ لا لا، الملاحظ على هذا التعريف انه عرف بالآلية، بالآلية، بالطريقة، قال اجمع الآيات المتعلقة بالموضوع، هذا ما هو تعريف. التعريف ما يحدد الماهية، وليس التعريف ما يحدد الآلية، الطريقة. له هذا كتاب موجود أقرأ، راح تلاقوا في بعض الكتب هذا التعريف، يقول لك التفسير الموضوعي هو جمع الآيات المتعلقة بموضوع ما وعرض الهدايات المتعلقة بها بهذا الموضوع كده، وبكل ثقة جالس تكلم واضح. لا لا لا، على طول هذا تفسير بالآلية وليس تفسير للماهية، ما هو توضيح الماهية. الآن أنا علمتكم إيش هي الماهية. خذ واحد ثاني قال التفسير الموضوعي هو إبراز الوحدة الموضوعية على مستوى القرآن أو على مستوى السورة. ها، هذا وحدة موضوعية مو تفسير موضوعي، هذا وحدة موضوعية ما هو تفسير موضوعي. تدري إيش اللي دخلهم في هذه المشكلة بالنسبة للوحدة الموضوعية؟ إنه أول دراسة أكاديمية للتفسير الموضوعي للأستاذ محمد محمود حجازي وناقشها عام 1668 هجرية، ناقشوا فيها محمد سيد الكومي أو سيد الكومي ومحمد محمد أبو زهو وواحد ثالث، كان عنوانها الوحدة الموضوعية في القرآن، وتكلم فيها عن التفسير الموضوعي، فارتبط في ذهنهم قضية الوحدة الموضوعية والتفسير هو لا يقصد بالوحدة الموضوعية المعنى اللي هم يقصدوه كما سيأتي عرضه عند النشأة، تحرير النشأة، لكن خلاص دخلت دخل هذا العنوان عندهم في التفسير الموضوعي، فظنوا أن الوحدة الموضوعية هي التفسير الموضوعي. لا، أنا أقول لك الوحدة الموضوعية تناسق القرآن، التناسق الموضوعي كله يتعلق بالمناسبات، هذا غير التفسير الموضوعي، هذا غير التفسير الموضوعي. إذن لما نبغى نحدد ونعرف التفسير الموضوعي، احنا قلنا لكم ايش حقيقته قبل قليل، انه طريقة عرض. اذا نقول طريقة القرآن في عرض قضية من القضايا بحسبها فيه، بس طريقة عرض يا جماعة، ما في شيء اكثر. حتى طريقة آلية التفسير ما هي بالطريقة اللي هم قالوها، وهذا غلط. سيأتي إن شاء الله الكلام عن تحرير آلية التفسير الموضوعي، هذا كلامهم غلط، هذا الكلام اللي قالوه في نظر رح أبينه بعد قليل. لكن حد التعريف، حد التفسير الموضوعي أو تعريف التفسير الموضوعي هو طريقة عرض ما جاء في القرآن عن موضوع معين، ها، بحسبها فيه، كيف جاءت فيه، كيف كذا، هذا هو بس طريقة عرض. لا تكبروا الموضوع، ما هو شيء كبير مرة. حتى قضية الهدايات وإلزاقها بالتفسير الموضوعي هذه قضية أخرى. هم اللي بدأوا في الكلام في التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي في نشأته مر بثلاث مراحل، مر بثلاثة مراحل. مر في المرحلة الأولى ملتصق بالدراسة الأدبية وسأبين كيف، ومر بالمرحلة الثانية ملتصق بالأمور الدعوية، ومر بالمرحلة الثالثة ونحن فيها اللي هو التفسير العلمي، التفسير الموضوعي بطريقة علمية أكاديمية. إحنا الآن فيها هذه المرحلة الثالثة، ورح أبين لكم هذا إن شاء الله في نشأته. فلما التصق بقضية الدعوة في المرحلة الثانية صارت قضية الهدايات، صارت إنها من ليش؟ لأنه هو دعوي وبتكلم عن تفسير آيات تتعلق بموضوع، فبغي يبرز، فبتكلم عن موضوع في القرآن الكريم تفسير موضوعي، فبغي يبرز الهدايات والفوائد في هذا الموضوع لشان يسهل قضية العرض الدعوي عنده. فهي قضية ثانية، يعني هذه مرحلة وعدت، زي قضية توهم بعض الناس أنه التفسير الموضوعي لازم ينكتب بعبارة أدبية رشيقة، وأنه لازم الإنسان كده يعرض بأسلوب بلاغي وأدبي. ليش؟ هو متأثر بالمرحلة الأولى اللي مرت بنشأة التفسير الموضوعي، وسأتكلم عنها إن شاء الله عند الكلام عن تحرير نشأة التفسير الموضوعي. إذن التفسير الموضوعي في تعريفه ليس هو آلية التفسير، ليس هو الوحدة الموضوعية، بل أزيدك من الشعر بيت، ليس هو علم مستقل. وهذه قضية للفائدة أذكرها لكم. كثير من الإخوة كل ما بحث موضوع راح يعتبر موضوعه هذا علم، هذا علم، بالذات في علم الحديث كثير من الإخوة كل ما يبحث مسألة يعتبرها إيش؟ علم. العلم عند العلماء في اصطلاح التدوين هو ما له قواعد وضوابط يرجع إليها عند الاختلاف طلبا للترجيح، هذا العلم. أما جيني الشيء ما له قواعد ولا له ضوابط وعند الاختلاف لا يرجع إليها إنما يرجع إلى شيء آخر، هذا ما هو علم. التفسير الموضوعي هل هو علم؟ ما له قواعد ولا له ضوابط خاصة، ما له ولا شيء، هو مجرد طريقة عرض. يا أستاذ فيه كذا، نقول لك من فين راح ترجع؟ راح ترجع بقواعد التفسير العام، صار هذا مو ليس خاص بالتفسير الموضوعي. عند الاختلاف في التفسير الموضوعي احنا نرجح عندنا ضوابط، تعال طالع كل اللي تذكره هو من باب التفسير العام، قواعد التفسير، قواعد الترجيح العام، ما عندك شيء خاص. ولذلك إذا كان أصل التفسير نازع بعض العلماء في تسميته علم، كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور في مقدمة التحرير والتنوير، فما بالك التفسير الموضوعي؟ لا، لا تسميه هو علم، هو مجرد طريقة عرض معالم موضوع من القرآن الكريم وإبراز عناصره وتكميلها من السنة النبوية، بس انتهى الموضوع، ما عندنا شيء أكثر من كذا، احنا ظراف خفاف، ما عندنا شيء أكثر من هذا. إلى هنا ماشي مزبوط؟ طيب، يلا ننتقل بإذن الله إلى العنصر اللي بعده، تحرير نشأته. برضو هذا القضية دخلت فيها أشياء، يعني ما أدري إيش أقول لك. أنا أزعم إنه تصنيف الآيات باعتبار موضوعها هذه قضية من بداية التشريع. هذه قضية من البداية، ما في لها أي خصوصية لنا في الزمن الآن. من البدايات حتى العالم لما يبغى يتكلم عن موضوع معين يورد الآيات المتعلقة به. صنفها كذا ولا ما صنفها؟ لو تراجع المصنفات القديمة راح تلقوها إذا جات لموضوع أول شيء ما تبدأ إلا بالآيات المتعلقة بهذا الموضوع. مدام اتفقنا أن التفسير الموضوعي آلية عرض وليس طريقة تفسير، صح ولا لا؟ فإذا مجرد أنك أنت تصنف الآيات المتعلقة بموضوع معين أنت مارست التفسير الموضوعي، أنت مارسته، لأنك بتعرض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع تحت كلامك عن هذا الموضوع، وتتكلم عن معاني هذه الآيات وما دلت عليه وما استفدت من معالم الموضوع الذي دلت عليه هذه الآيات، وانتهينا، هذا تفسير موضوع. إذن حقيقة التفسير الموضوعي مدام أنه آلية عرض، مدام أنه آلية عرض، معناته أنه نشأته قديمة من حين ما بدأ التشريع، من حين ما بدأ الدين. بل أنا أزعم أنه كل فقيه مجتهد حينما يتكلم عن مسألة يدير في ذهنه جميع ما يتعلق بالآيات والأحاديث التي يعلمها عن هذا الموضوع. فيجي جوابه في خلاصة التفسير موضوعي. إذن طريقة العرض والتصنيف ما دامت إنها قديمة إذن التفسير الموضوعي قضية قديمة. ولذلك مثلا نلاحظ الإمام محمد بن نصر المروزي توفي سنة 295 هجرية، له كتاب تعظيم قدر الصلاة أورد فيه كل الآيات أو أغلب الآيات المتعلقة بالصلاة مع الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، مع الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. قبل قليل أوردت لكم كتب أحكام القرآن، الطحاوي في كتابه أحكام القرآن في داخل الموضوع رتبوا مصنفا ما يتعلق بالصلاة ما يتعلق بالطهارة، صنفوا في الداخل. أنا معاك أنه أحكام القرآن ككل ليست تفسير موضوعي، لكن أنه صنف فهو عرض كتابه في أحكام القرآن على أساس الترتيب الموضوعي، على أساس الموضوعات، على أساس التفسير الموضوعي. الطحاوي توفي سنة 321 هجرية، شيء قديم. وبعد الطحاوي في ناس كثير صنفوا، وأوضح عبارة جاتك عبارة ابن العربي المالكي في كتابه قانون التأويل، واضح صفحة 656-656، واضح الكتاب الكلام واضح. إذن قضية التصنيف الموضوعي أو الترتيب الموضوعي أو التفسير الموضوعي للآيات قضية قديمة. ليش صاروا يحسبوها قضية جديدة؟ قبل قرنين في القرن التاسع عشر في أوائله بدأ أهل الاستشراق دراسات عن القرآن الكريم عشان يتعاملوا مع القرآن الكريم، ما قدروا يتعاملوا معه على ترتيبه لأن هم عندهم التوراة والإنجيل مرتب على أساس الموضوعات موضوعات، فبدأوا يشتغلوا في ترتيب القرآن الكريم على أساس الموضوعات. جاء مثلا كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم لجون لابون، جاء مثلا لافيت عمل كتاب برضو في موضوعات القرآن، بعدين جو وبدأوا يسووا بداية المعاجم المفهرس عشان كل موضوع يجيبوا ألفاظه. اللي أخذ هذا كله بعدين محمد فؤاد عبد الباقي وخرج لنا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، وخرج لنا يعني كتاب المستشرق هذا جون لابوم تفصيل موضوعات القرآن الكريم أو تفصيل القرآن الحكيم، جابه وحطه. هؤلاء أهل الاستشراق هنتبهوا الآن إيش بدأ يدخل معنا في النشأة، في ناس تأثروا بهم. المدرسة العقلية في التفسير اللي هي حقت محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا اهتمت بهذه القضية، قضية إبراز الموضوعات في الآيات ذات الموضوع المعين، فكانوا إذا جوا فسروا آية جابوا الآيات المتعلقة بها من هذه المعاجم وحطوها، ولفت النظر أنه احنا أخذينها من هذا اللي سواه أهل الاستشراق. عندنا واحد شيخ اسمه أمين الخولي رئيس جمعية الأمناء ملقب نفسه أمين الخولي، هذا تأثر بأهل الاستشراق على لسانه وعلى كتاباته، في كتاباته جاءت أول مرة كلمة التفسير الموضوعي. هذا توفي سنة 1966 ميلادية أمين الخولي، على لسانه جاءت أول إطلاقة لكلمة التفسير الموضوعي. لكن يا ترى هل أمين الخولي كان يريد بالتفسير الموضوعي ما نريده اليوم؟ لا، أمين الخولي كان متأثر بالمستشرقين، انتبهوا، وهذه المرحلة الأولى اللي مر بها التفسير الموضوعي، وكان الاهتمام فيه بقضية الصياغة الأدبية وإبراز النواحي البلاغية وكذا، حتى مو النواحي البلاغية التدقيقية، لا، إنه كيف الآيات عبرت عن هذا بس، اللي هي الدراسة الأدبية للقرآن الكريم. كان أمين الخولي يدعو إلى قضية خطيرة، ربي سلم وستر إنها ما مشيت. إيش كان يدعو؟ يقول إحنا نحتاج أن نشوف كيف الفكرة، إحنا نحتاج أن نبرز كيف عرض القرآن لموضوع معين مستقلا عن سياقه وعن ما جاء فيه. كيف يعني؟ يقول لك احنا نيجي مثلا لآية تكلمت عن موضوع معين او لآيات تكلمت عن موضوع معين ناخذها وندرسها دراسة أدبية بدون نظر للسياق وبدون نظر لأحوال النزول وبدون نظر لأي شيء، احنا ندرسها على مقتضى اللغة والعقل ونبرز ما فيها. شفتوا هذه الدراسة؟ هذه الدراسة لو مشيت معناته يريد ايش؟ تطبيق عملي لما تدعو اليه الليبرالية الحديثة اليوم. ايش تدعو اليه الليبرالية الحديثة اليوم؟ تدعو الى ان يدرس القرآن الكريم دراسة جديدة، يعني سموها قراءة جديدة للنصوص بعيدا عن ما جاء من التفسير السابقة، ويفسر ويفهم على ضوء وضعنا وعصرنا الحالي واحتياجاتنا الحالية. كانت من التمهيدات لها هذه لو استمرت، والحمد لله إنها ما استمرت، لكن شكلت مرحلة. ومن هنا ارتبط في ذهن بعض الناس اللي يجي يقرأ، ارتبط في ذهنه ارتباط التفسير الموضوعي بالصياغة الأدبية، لأنك عشان تبرز المعاني الأدبية في النص ودلالة على الموضوع لازم أنت كمان تكون صياغتك أدبية. هذه القضية استمرت فترة، خلاص هو توفي عام 1966، أراد الله عز وجل أخذ هذا الموضوع أناس ونقلوه إلى الأزهر وحولوا الفكرة إلى فكرة أكاديمية، وجاء الأستاذ محمد محمود حجازي وناقش رسالة عام 1968 ميلادية بعنوان الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. كان مشرفه السيد الكومي وأحد المناقشين فيه محمد أبو زو وآخر، وأسس أصل فكرة التفسير الموضوعي اللي إحنا الآن ترى ماشيين على نمطها، وإن كان هو سمى الوحدة الموضوعية، لكن ولا يقصد بالوحدة الموضوعية ما نقصده اليوم من معنى موضوعات السورة والمحور الرابط بينها، هو لا يقصد هذا. هو أدار رسالته على أربعة أعمدة، على أربعة أعمدة كما ذكر هو، أو على أربعة دعامات. قال الدعامة الأولى أنه الموضوع في القرآن الكريم غير محصور في السورة إنما في السور. الموضوع يعني إذا أردت أنت موضوع لابد أن تجمع ما يتعلق به من مجموع القرآن الكريم. هذا من أول ما تسمع الدعامة الأولى تعرف أنه لا يقصد الوحدة الموضوعية بالمعنى اللي عليه اليوم الناس، اللي هو موضوعات السورة والمحور الذي يجمع بينها. الدعامة الثانية يقول لا يأتي موضوع كاملا في سورة، لا يأتي موضوع كاملا في سورة. الدعامة الثالثة يقول التفسير الموضوعي أو الموضوعات في القرآن، الموضوعات في القرآن ما تأتي يعني كاملة، يأتي بعضها كامل يأتي بعضها، المهم أنه هذا الموضوع موجود في القرآن. يعني لا تدور أنك لازم تلاقي كل موضوع بكل عناصره موجود داخل القرآن الكريم. المهم هذه أربعة دعامات ذكرها، ذكرنا ثلاثة منها أنه أقام عليها قضية التفسير الموضوعي. هذا الذي عمله الأستاذ محمد محمود حجازي هو بداية المرحلة الثالثة اللي هي الدراسات الأكاديمية العلمية للتفسير الموضوعي. بعد فترة من مناقشة رسالته مشرف سيد الكومي ألف أول كتاب مع الدكتور أحمد محمد القاسم، كان موجود عندنا في القسم، ألف أول رسالة علمية في تأصيل التفسير الموضوعي. وبعد كده جاءت رسالة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد في التفسير الموضوعي، وبعد كده تتابعت الرسائل في هذا الباب، تتابعت الرسائل في هذا الباب اللي في تأصيل قضية التفسير الموضوعي. طيب في المرحلة بعد هذه المرحلة، شوف هذه المرحلة الثالثة تقدمت، جاءت بعدها مرحلة هي المرحلة الثانية أنا أعتبرها، جاء المشتغلون بالدعوة أمثال الدكتور محمد البهي، الشيخ محمد الغزالي فلان، وصاروا يتكلموا في التفسير الموضوعي كأسلوب من أساليب الدعوة وعرض القرآن على غير المسلمين، لأن هم ما يفهمون قضية أن القرآن الموضوع آيات وصور ومن أول، لا، فتجيب لهم موضوع ما يتعلق به زي ما هم كانوا في التوراة وفي الإنجيل. كتب محمد الغزالي أشياء في التفسير الموضوعي، كتب محمد البهي أشياء في التفسير الموضوعي، ومحمد البهي اختار أسلوب التفسير الإيضاحي أو الإجمالي ما اختار ليش؟ لأنه هو بينظر أصلا القضية قضية دعوية، القضية عنده قضية دعوية، فما يحتاج إلا إلى قام توهم بعض الناس أنه التفسير الموضوعي لابد أن تكون الكتابة فيه بالتفسير الإجمالي، ولابد تكون الكتابة فيه بإبراز الهدايات والفوائد. والسبب اشتغال هؤلاء الذين اشتغلوا في التفسير الموضوعي على أساس إبراز الجوانب الدعوية لحاجتهم إلى هذا الموضوع في دعوتهم للناس من غير المسلمين. فهي الحقيقة ثلاثة مراحل، وإن اختلت في الترتيب لكنها ثلاثة مراحل مر عليها نشأة التفسير الموضوعي، مر عليها التفسير الموضوعي. إحنا الآن ترى مستقرين في المرحلة العلمية الأكاديمية اللي افتتحها الدكتور محمد محمود حجازي في رسالة الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، وهو لا يقصد بالوحدة الموضوعية المعنى الاصطلاحي عندنا اليوم كما هو ظاهر من كتابه. واضح؟ إذن نشأة التفسير الموضوعي هذه حقيقتها من جهة تصنيف الموضوعات، هذا أمر موجود من أول التشريع. من جهة التسمية جاء عندنا هنا نتيجة تأثر الدكتور أو الشيخ الخولي بدراسات المستشرقين، وكان ترى تسميته للتفسير الموضوعي بغير المعنى اللي إحنا عليه، المعنى اللي إحنا عليه شيء تاني عن اللي كان يقصده. طب فين نلاقي أستاذ كلام أمين الخولي؟ كلام أمين الخولي موجود في تعليقاته على الموسوعة الإسلامية البريطانية، موجود له تعليقات هناك، وأفرده بعضهم في رسالة صغيرة، أفرد كلامه في رسالة صغيرة، موجود كلام أمين الخولي اللي عنده الموسوعة الإسلامية إنسيكلوبيديا بريتيش مدري إيش، هذه بالعربي موجودة، له تعليقات عليها طويلة، علق عن التفسير الموضوعي. شوفوا كلامه هناك، وهو أفرد في جزء لحاله كلام أمين الخولي. واضح؟ الدراسة اللي عملتها زوجته عائشة بنت الشاطئ في التفسير الأدبي هي دراسة منطلقة على الأسس اللي بناها أمين الخولي، لكنها طورتها شوية، خرجت شوية عن كلامه، وأبرزت التفسير الأدبي كمنحة تفسيري وطريقة تفسيرية. احنا نقول طالما أي تفسير من التفسير بالرأي التزم بالشروط الخمسة مقبول، اختلف في شرط من الشروط الخمسة غير مقبول. واضح؟ دائما ننظر للتفسير بهذه الطريقة. طيب خلاص كده وضحت قضية نشأة التفسير الموضوعي وحررنا الالتباسات اللي دخلت فيه، ننتقل لتحرير طريقة التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي احنا قلنا قبل قليل هو طريقة عرض، هذه أول نقطة، وقلنا قبل قليل أن الموضوعات في القرآن الكريم تتفاوت بين الظهور والخفاء، صح ولا لا؟ طيب، وقلنا أنه اهتمامنا في التفسير الموضوعي إبراز معالم الموضوع التي وردت في القرآن الكريم، خلاص؟ طيب، إذا كان هذا هو مقصودنا فهل من اللازم أنه لازم نفسر كل الآيات؟ لا، لأنه المعاني قد تكون متكررة وقد تكون آية جامعة فنكتفي بها عن غيرها. إذن الطريقة التي يسلكها بعض الإخوة من جمع الآيات المتعلقة بالموضوع ونثرها على عناصر الموضوع وتفسيرها إيش؟ طريقة لا تمثل حقيقة التفسير الموضوع. حقيقة التفسير الموضوعي إبراز الموضوع وما يتعلق به من الآيات. قضية ثانية، لما أنا أجي أفسر آية تتعلق بالموضوع أنا مو لازم أتكلم عن الآية كلها، أنا أتكلم عن ما يتعلق بهذا الموضوع من الآية. أما إنك تفسر لي كل الآية تشتت القارئ وتشتت الذهن، هذا خارج الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها دراسات وكتابات التفسير الموضوعي. قضية ثالثة، أنا حينما أستنبط المعنى من الآية المتعلق بالموضوع أبرز هذا الاستنباط واستعمل آلية التفسير المناسبة له، مو لازم أنا أقتصر على التفسير الإجمالي أو لازم أقتصر على التفسير المقارن، لا، أنا أستعمل من طرق التفسير المعروفة ما يناسب إبراز هذا المعنى أو يناسب هذا الموضوع من أجل أن آتي بالموضوع ومعالمه من القرآن الكريم بالصورة اللائقة. أما أني كده
لذلك شوف بعض الكتب في التفسير الموضوعي من يوم ما تبدأ فيها صك الكتاب تقفله تحطه على جنب. ليش؟ تقول جايب لي الآيات كذا وكل آية فسرها وداخل في كذا لا، أنت تلتزم بما يبرز الموضوع فقط. أنت يعني إحنا نقول تفسير موضوعي، يعني أنا أبغى موضوع، لا تنقلني ثاني مرة إلى قضية تفسير الآيات. أنت خذ لي الموضوع من الآيات وأبرز لي هذا الموضوع من الآية، أبرز هذا الجانب. فليس في التفسير الموضوعي مطلوبا أن تفسر كل الآيات. برضو قضية استقصاء الآيات، يعني بعض الإخوة لما نجي يتكلم في التفسير الموضوعي خاصة إذا كان موضوعه من الموضوعات الظاهرة اللي فيه ألفاظ متكررة في القرآن الكريم، يعني يبغى يستقصي كل الآيات، أقول لك يا ولدي هذا مو ممكن، لا في الآيات الظاهرة ولا في الآيات ولا في الموضوعات الباطنة، ما يمكنك هذا. بعض الناس يلح في التفسير الموضوعي أنه لابد أنه نعرض القرآن الكريم على أساس ترتيب النزول، ونقول هذا أصلا ما عندنا ولا مستند صحيح على ترتيب النزول من أوله إلى آخره، فاعتماد هذا اعتماد شيء غير ثابت. إذا انتبهت لهذه الأمور فأنت خلاص عرفت الآن كيف تعرض التفسير الموضوعي وكيف تتكلم عنه. فالقضية إذن ليست قضية التزام بأسلوب أدبي، القضية ليست قضية التزام بترتيب زمني، القضية ليست التزام بإيراد كل الآيات. أنا أطلب منك أنك تقرأ أنت تفسير الآيات كلها وتستخلص معالم الموضوع وتحط لي هذا اللي استخلصته، مو أنك تدخل لي الآيات هذه داخل كتابك أو داخل بحثك. هذا يعني ينبغي أن يفهم وأن يعلم، ينبغي أن يفهم وأن يعلم. انظروا مثلا ابن القيم تكلم عن الصبر في القرآن وكذا، شوفوا كلام ابن القيم كيف، ما في هذا اللي تشوفوه في كتابات بعض الناس. إذا وضحت هذه الطريقة ننتقل للعنصر الأخير في المحاضرة، تحرير التفسير الموضوعي من محاذير كثيرة وقعت عند بعض الناس. المحذور الأول في التفسير الموضوعي، بعض الناس بالغوا في التفسير الموضوعي إلى درجة يقول الواجب اليوم ألا يفسر القرآن إلا على أساس التفسير الموضوع، كده يقول هذا إيه؟ برضو من المحاذير الموجودة، يعني في بعض الكلام ما يحتاج إلى رد، يكفي أني أقوله لك تعرف أن هذا الكلام غير سائغ. برضو من المحاذير الموجودة أنه بعض الناس يستبعد ما يتعلق بالموضوع من السنة النبوية، علما بأن القرآن نفسه يقول وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فأنت مأمور أن ترجع للسنة لأن هي بيان القرآن في الحقيقة. فتقول لي أنا الموضوع هذا أقتصر فيه على القرآن، أنا أخشى إذا صرنا نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة أن نمهد لمنهج القرآنيين، أن نمهد لمنهج القرآنيين الذين يعتقدون أنه ما عندنا مصدر للتشريع باقي إلا القرآن الكريم. هذا غلط، السنة بيان القرآن، الموضوع عرضته في القرآن، خذ تكملته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تعتمد هذا المنهج اللي يقول لك استبعد عناصر الموضوع من السنة لأنها من السنة ونحن موضوعنا تفسير موضوعي من القرآن الكريم، هذا كلام غلط مو صحيح، غلط جملة وتفصيلة. لأنه إذا أنت فعلا معتمد من القرآن الكريم، طب القرآن الكريم يقول لك أن السنة بيان القرآن، يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فأنت القرآن يقول لك هذا. فإذا أنت صح تعتمد التفسير القرآني الموضوعي فلابد أن تعتمد السنة النبوية. من المحاذير اللي نبغى ننبه عليها الإصرار على مراعاة الترتيب الزمني للآيات، وبينت لكم قبل قليل أنه قضية الترتيب الزمني ليس لها أصل ثابت يعتمد عليه عندنا، ما عندنا أدلة عليه. ها ممكن نلتمس بعض الصور بعض الآيات، لكن كل القرآن كل ما نزل ما عندنا يعني أصل ثابت نقدر نراعي فيه. بعض العلماء من المحاذير، بعض العلماء إذا تكلم في التفسير الموضوعي إلى درجة يصل به الغلو يهدر كل جهود العلماء في تفسير القرآن الكريم، وهذا يعني مبالغة لا تحمد ولا تشكر وينبغي أن يذم صاحبها. احذر في التفسير الموضوعي في عرضه وفي الكلام عنه التداخل بينه وبين غيره، حاول أن تميزه زي ما سوينا إحنا في هذه المحاضرة، حاولنا لك أننا نحرر لك من كل شيء أرصق به ليس منه، ووضحنا لك هو، حاول أنت زي كذا، وخلي هذا نهجك ترى في كل شيء، ترى كل العلوم يطلب فيها التحرير والتمايز بين الأنواع والأفراد في كل العلوم. ما وضع العلماء التعريف المحدد للماهية إلا قصدا لهذا التمايز، ومعك التحديد التعريف المحدد للماهية معك في تعريف العلم وفي تعريف الأنواع داخل العلم، بل حتى في بعض الألفاظ. ابتعد من ما يحذر في التفسير الموضوعي، بعضهم يستعمل مصطلحات لا تليق أو عبارات لا تليق مع القرآن، اجي لللفظة القرآنية للموضوع القرآني يقول المصطلح القرآني كذا، مصطلح التقوى في القرآن الكريم، مصطلح العدالة في القرآن الكريم، غلط. المصطلح مصدر من الاصطلاح، من اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح، خلاص. الاصطلاح اجتماع أناس واتفاقهم على وضع ألفاظ لمعاني، فهل ألفاظ القرآن هي ألفاظ اصطلاحية؟ إذا تجنب في أي لفظة قرآنية أن تقول عنها أنها مصطلح، وهذا شائع، خطأ شائع، لكن شيوعه لا يعني تسويغه، شيوعه لا يعني تسويغه. هذا ما عندي قدمته لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم، أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجنبنا وإياكم السوء. ها بشرف، جاكم التفسير الموضوعي زي ما طلب؟ طيب، فهذا هو جهد المقل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذا عندكم أسئلة يا شباب أو ملاحظات أو مداخلات، ترى أفرح لما تقولوا ما في، خلاص بدي أقوم، خلاص ما في. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. بس ها في سؤال، ها الظلال صاحبه قال إنه مو تفسير، صاحبه قال أنه ليس بتفسير، والرجل أصلا ليس بعالم شرعي، الرجل يشتغل في الأدب ويكتب كلام حول الآيات القرآنية، فهو لم يسمي كتابه تفسيرا، وأصرح في المقدمة أنه ليس تفسير، وخاض في هذه المعاني وليست لديه الآلة العلمية اللازمة لذلك، لذلك يعني وقع في أخطاء وملاحظات كثيرة، أكبرها ما يتعلق بأمور العقيدة، ثم ما يتعلق بمنهجية الدعوة إلى الله اللي سماه بعض الناس اللي كتبوا عن كتاب في ظلال القرآن المنهج الحركي في كتاب في ظلال القرآن. والمنهج الحركي في كتاب في ظلال القرآن ماشي على غير طريقة أهل السنة والجماعة، وهذه أهم القضايا التي ينبغي الحذر فيها من هذا التفسير. والوطأ بسبب أنه أديب ليس بعالم متخصص، ثانيا لا يعامل كتابه على أنه تفسير، يعامل كتابه على أنه كتاب أدبي، رجل بيكتب أشياء شعر بها حينما قرأ القرآن الكريم، والحذر من الأخطاء الواقعة فيه. ولذلك لما ذكر للشيخ عبد العزيز بن باز بعض كلام الشيخ سيد قطب في التفسير أو الأستاذ سيد قطب في التفسير، قال هذا الكتاب ينبغي أن يمزق، وموجود بنص الصوت بصوت الشيخ في اليوتيوب. نعم غيره، طبعا هذا يسموه تحرش، هذا السؤال تحرش، تحرش فكري. غيره دحين يمكن يجيني إرهاب فكري. يا أخي خذ المحاضرة مسجلة. طيب التحرير، التحرير تخليص البحث عما أدخل فيه وهو ليس منه، تقول حرره أي خلصه مما أدخل فيه ليس منه، من الاستطراد، من التطويل، من الحشو، هذا اسمه إيش؟ تحرير. التحقيق إرادة المسألة بدليلها، إذا أنت أوردت المسألة بدليلها يقال عنك إنك إيش؟ محقق، أنت حققت. فإذا أوردت المسألة بدليلها وزدت الدليل كمان دليل آخر يقال أنت دققت. فإذا أوردت المسألة بدليلها ثم بدليل آخر ثم رققت عبارتك يقال رققت. فإذا أوردت المسألة بدليلها ثم بدليل آخر ورققت عبارتك ثم عرضتها بأسلوب أدبي يقال نسقت. غيره، الحديث الموضوعي يعني نفس الطريقة، الحديث الموضوعي نفس الطريقة، لكن لما ما حصلت الحمد لله فيه ملابسات كثيرة، إنما في زي ما تقول خطوات مترددة في منهجية وفي كذا، لكن الحمد لله ما حوالين يعني عارف التفسير الموضوعي قديش وصلت اللبس فيه، موسوعة علمية تبنتها جامعة علمية باسم موسوعة التفسير الموضوعي في حقيقتها عن المناسبات الوحدة الموضوعية ومحاور الصور، هذه حقيقة ليست أغتر بمن عرف التفسير الموضوعي بهذا المعنى، وهذا غير صحيح. لكن الحديث الموضوعي الحمد لله ما عندنا فيه مثل هذه الإشكالات، وآليته قريبة وأفكاره قريبة من هذه اللي احنا ذكرناها. وترى أي قضية، أي قضية وردت في القرآن الكريم أو تعامل فيها العلماء مع القرآن الكريم ها هي موجودة في الحديث النبوي إلا ما استثناه الدليل، وهذا من مقتضى معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإن المثلية تقتضي أن تناول القرآن بأي توجه بأي طريقة يأتي مثلها في السنة النبوية ما لم يستثنيه الدليل. إيوة لا كان هناك الأخ يبغى يسألين. أيوة من جميع القرآن. بعض العلماء قال ممكن تسمي تفسير موضوعي تقول الموضوع كذا في سورة كذا، تحدد ما تقول الموضوع كذا في القرآن، لا تقول في سورة كذا، فهذا تفسير موضوعي جزئي، وانت من العنوان محدد انك انت ما تقصد كل القرآن. نعم. والايه التفسير الموضوعي والموضعي، التفسير الموضعي هو الترتيبي المصحفي، انك ترتب الآية بحسب، تفسر الآية بحسب موضعها داخل السورة بحسب ترتيبها. ولذلك قلت لكم التفسير بحسب ترتيب المصحف يسمى الترتيب، التفسير الترتيبي والتفسير الموضعي والتفسير المصحفي، بينما التفسير الموضوعي هو اللي ذكرناه لكم قبل قليل. أيوة أيوة. الكتاب نظم الدرر للبقاعي هو في بيان مناسبات القرآن، تفسير على أساس المناسبات، ولا يوجد حسب علمي في المطبوعات، ما أدري في المخطوطات يمكن موجود كتاب عرض القرآن من أوله وآخره على أساس المناسبات إلا هذا التفسير. نعم. نظم الدرر في إيش تناسب الآي والسور أو كذا زي كذا. نعم. دي بتذكرت انه الأسئلة ما اعيدها، بس كيف اعيدها؟ احذفها انت بعدين. ايه
حتى الان نسمع من الدكاتره يقول اذا كان الموضوع في القران ليس له كلمه في القران، الاكثر يطلق عليه المصطلح
غلط. ما ينبغي نطلق على الفاظ القران وعلى معاني القران كلمه مصطلح، اما ان تاتي بالمعنى يعني قول معنى كذا قول كذا، كلمة مصطلح فيها معنى الافتعال، وإحنا نعتقد أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، ولا نعتقد أنه عبارة عن المعنى النفسي عبر عنها جبريل أو عبارة عن المعنى النفسي عبر عنها الرسول، لا، إنما نقول هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومن تعظيم هذا الكلام إنك ما تقول عنه أنه مصطلح. نعم. تفسير البقاعي يعني أسلوبه فريد، ما تلاقي تفسير زي تفسيره في أسلوبه، يعني أسلوبه فريد، لكن الرجل وقع عنده يعني غلو في بعض القضايا المتعلقة بالمناسبات حتى يصبح كلامه مثل الألغاز، يعني عشان تفهم المعنى المراد كلامه فيه مثل الألغاز، يستفيد منه المتخصص، أما غير المتخصص صعب أنه يستفيد منه، وهو مثل غيره من الكتب وقع في أشياء من التأويلات وكذا، لكن كتابه بصفة عامة مفيد وفريد، ما في بابه في المكتبة القرآنية الآن المطبوعة الموجودة.
كتاب هو يذكر دائما عن الحرالي كتاب، فما أدري كتاب الحرالي كيف، لكن كتابه الآن في المطبوعات فريد، لا يوجد كتاب مثله. نعم خلاص يا شباب، مرحبا استاذ. مطبوعة إيه؟ الآن أصبحت، قلنا إحنا العلماء دائما يحرصوا على التمايز، الوحدة الموضوعية أصبحت الآن مصطلح معروف بشيء معين، عرفت؟ هو في ذاك الوقت لسه المصطلح هذا ما برز بهذا المعنى، فاستعملوا زي كذا، لكنه حدد مراده. إذا نظرت إلى مراده، إذا نظرت إلى مراده يتضح لك أنه ما يريد الوحدة الموضوعية بالمعنى اللي احنا اصطلحنا عليها اليوم. واضح؟ الموضوع واضح في ذهنه، لكن التسمية هو كأنه تجنب تسمية الخولي، التفسير الموضوعي. خلاص يا شباب؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا ختام هذا اللقاء وهذه الجلسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. الموضوع يعني مثل ما قلت لك، أنا ممكن تأخذ موضوع ظاهر زي الصلاة زي الصوم وتجيب ما يتعلق بهذا الموضوع من الآيات وتنظر فيها، تنظر في هذه الآيات وتشوف هذا الموضوع كيف القرآن تناوله وعرضه، ثم تبدأ تقسمه كأي موضوع، تقسمه كأي موضوع، فتبدأ مثلا تتكلم عن التكليف بالصيام، التدرج في تشريع الصيام، مثلا على من يجب الصيام، تضع عناوين، ثم تبدأ تصيغها زي ما تصيغ أي خطة لأي موضوع، وتبرز ما يتعلق بها من الآيات ومن الأحاديث. مثلا تأخذ موضوع غير ظاهر، مثلا الشخصية السيكوباتية اللي هي الشخصية العدائية، فتنظر في القرآن الكريم، تمر تقرأ بهدوء، فتجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في سورة المدثر الوليد بن المغيرة، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني هذا شخصية، ملمح من شخصية سيكوباتية عدائية، ما همه الحق، ما همه تقرير الواقع، كما جاء في نفسه حينما سئل في أول الأمر قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، فلما جاءوه وراجعوه كذا تترك دين أباك وأجدادك وقال له هيا الآن صفه، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هنا الشخصية السكوباتية يؤخذ ملمحها من القلق، القلق اللي ظهر في قوله سبحانه وتعالى عن الوليد بن المغيرة، قال ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فذكر هذه الملامح إنه هذه الشخصية كانت قلقة، بدليل أنه ذكر عبوس الوجه، بدليل أنه ذكر اضطرابه في الحركة، أدبر واستكبر، بدليل وصفه بالاستكبار، فهي شخصية قلقة. نأخذ هذا الملمح عن هذا، زي كده تبدأ تخرج في القرآن الكريم هذه الكلام. مثلا من ملامح الشخصية السكوباتية الكبر، ما أريكم إلا ما أرى قول فرعون، فيبدأ يخرج زي كده. بس المهم لما تأخذ موضوع غامض تكون أنت هذا الموضوع الغامض قد درست جميع ما يتعلق به وفهمته مضبوط، حتى تقدر تخرج ما يتعلق به من القرآن الكريم. واضح؟ طيب. ترجمة القرآن بغير اللغة العربية حرام، لا يمكن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. الذي يمكن هو ترجمة معاني القرآن، وهذه المعاني التي وردها ينبغي أن تحددها، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى قد تأتي فيها ألفاظ لها أكثر من معنى، فأنت حينما تترجم إنما تترجم معنى واحد من هذه المعاني، فينبغي في المقدمة أن تنبه على هذه الأمور حتى يفهم القارئ أن القرآن الكريم وأن هذه الترجمة لمعانيه إنما هي ترجمة
لمعنى واحد مما دلت عليه ألفاظ الآية، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض المعاني لا يفهمها إلا الرجل العربي الذي تمرس بأساليب العرب، فلما يأتي إنسان مترجم ما عنده مراس بأساليب العرب لا يحسن ترجمة هذه الألفاظ، لا يحسن ترجمة هذه الألفاظ. ولذلك ينبغي الاعتناء في صفات المترجم الذي يترجم كلام الله سبحانه، يترجم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ينبغي الاعتناء فيه أن يكون من أهل اللغة وأهل اللسان، العالم بأساليب اللغة وبدلالاته ونحو ذلك من الأمور. لا يستطيع أي إنسان أن يترجم معاني القرآن الكريم، لابد أن يكون لديه الأهلية العلمية التي تجعله قادر على تجعله قادرا على أن يترجم معاني القرآن الكريم. وإحنا عندنا الآن مشاكل كبيرة في الترجمات، لا تكاد توجد ترجمة إلا ويوجد عليها ملاحظات. نعم غيره.
كان لها 7 بنات وولدان وكلهم كبار. قبل موتها أخذت قرضا ربويا من البنك مع زوجها ليشتري بيتا. الأب حي اليوم لكن كبير في السن، قبل 70 سنة ومريض، يقضي الدين شهريا قليلا. إذا بقيت الأمور كهية ممكن اقتضاء الدين كاملا بعد 5 سنوات فأكثر، علما بأن بناتها وولدها لهم أموال وليسوا من فقراء. فما حكم الأم؟ هل نفسها معلقة حتى قضاء الدين عنها؟ ما معنى معلقة كما جاء في الحديث؟ هل يؤذل العرق على عذاب؟ هل من يقدر قضاء دينها سريعا من بناتها وأولادها عليهم قضاؤه؟ أفيدنا بلدينكم.
نعم، إذا مات المسلم عليه دين فينبغي على أوليائه المبادرة إلى سداده، فإنه محبوس عن الحساب، والحبس يقتضي نوع من العذاب، محبوس عن الحساب حتى يسدد هذا الدين، حتى يبادر أولياء الميت إلى سداد هذا الدين. وما دام أولاد هذه المرأة من البنين والبنات عندهم قدرة على السداد فعليهم أن يبادروا، وهذا من البر بأمهم، هذا من البر بأمهم، لأنه بكذا بهذا بالسداد ينجونها من الحبس من أجل الدين. لكن المشكلة في السؤال هنا، وهذا أظن مربط الفرس، إنه الدين ربوي، إنه الدين ربوي. أقول إذا أمكن التخلص من هذا الدين بمعاملة أو بكذا فالحمد لله، إن لم يمكن فالأصل سداده حتى يدفعون عنها الضرر. إحنا الآن نفتي بعض الإخوة ممن ابتلي جهلا أو عمدا باتباع هوى دخل في دين ربوي، نقول الآن أنت تسدد الدين ولابد من باب دفع الضرر عنك، لا من باب أنك ترى أنه دين واجب السداد. كذا نحن نقول لأولياء هذه المرأة سدوا عنها الدين وإن كان ربويا من باب دفع الضرر عنها، والله يعوضنا وإياكم خير، والله يعوضنا وإياكم خير. إن استطاعوا بطريقة نظامية لا يتضررون منها أن يسقطون هذا الدين يفعلوا، وإما استطاعوا عاد الله المستعان، لأنهم يبدو أنهم إذا لم يسددوا يؤاخذون ولا ما يؤاخذون. أولياء المرأة يؤاخذون إذا لم يسددوا؟
لا، الأب والزوج والسيد
وزوجها ما هو أبوهم؟
أيوة
خلاص، هذا يدفع الضرر عن أبيهم، يدفع الضرر عن أبيهم. نعم
أن يكون التوصيل بالدراجة النارية، لكن حال المطار استعمل بالسيارة لخطورة استعمال الدبار، هل المال الذي يكتسبه لما استعمل السيارة حرام مع أن أوفي بصلب العقل وهو توصيل وجبة من المطعم للزبون؟
الذي يظهر والله أعلم أن الشركة تشترط أن يكون التوصيل عن طريق الدباب لكي تحظى بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا يطالبها العامل بكلفة سيارة. الأمر الثاني أن الطلب يصل سريعا لأن الدباب أسرع من السيارة بالذات في الأماكن المزدحمة. الأمر الثالث أنه لا يستطيع أن يستعمله في مصالحه الخاصة، فهم يوفرون له الدباب وبالتالي لا يستطيع أن يستعمله في مصالحه الخاصة، وأن مقصودهم من العقد في النهاية هو إيصال الطلب. فأتصور والله أعلم أنه لو راجع الشركة وقال أنا أحيانا أوصل بالسيارة أنهم بإذن الله سيوافقون، لأن مقصودهم في النهاية هو إيصال الطلب، وإنما ذكروا شرط الدباب حتى لا يطالبوا بالسيارة ولا يقعوا في يعني التزام مالي تجاه هذا العامل، والله أعلم. نعم.
هو تعليل المصاحف الدعاية في صندوق يعني
حجارة. ممكن السيارة يحطوا عليها دعاية لكنهم يهربوا من السيارة. طيب. هو مقصود الشرط حصول الأمر، هذا حصول توصيل الطلب بهذه القضية، فهو إذا كلمهم وأخذ إذنهم انتهى الموضوع.
يقول لهم أنا ألتزم بالدباب في الأماكن التي ألتزم أستطيع فيها أنا أسوق الدباب، لكن في أماكن أخرى أنا أذهب بكذا. الآن هو بالسيارة فعل لهم الذي يريدون وزيادة، لكن يستأذن أحسن، يستأذن أحسن. نعم.
ذلك يبطل ثواب صدقاته.
لا، السؤال واضح. هذا الأخ يقول النظام في فرنسا يخصم الضرائب على الشخص، ويقول إذا تبرع هذا الشخص خلال العام بصدقات وأعمال خيرية وجاء لنا بمستند يدل على تبرعاته الخيرية فإننا نخصم هذه التبرعات الخيرية والصدقات من الضرائب ولا نغرمه كل الضرائب. فمثلا إذا كانت الضرائب المطلوبة عليه 1000 ريال وجاء هو بسندات أنه تصدق وتبرع للجهات الخيرية ب500 ريال لا يأخذون عليه ضرائب إلا ب500 ريال، أليس هذا هو السؤال؟ هذا السؤال. الأخ يسأل يقول هل يجوز أن يظهر لهم هذه الأوراق؟ الجواب نعم يجوز، ما في مانع، ما في مانع من ذلك. ما المانع من أن تظهر أنك فعلت هذا؟
لكن هل هذا له تأثير في الأجر يعني في الثواب؟
كيف؟
هل هذا يؤثر في الثواب عند الله أنه ينقص من الصدقة؟
شوف، قضية إظهار الصدقة وإخفاء الصدقة الأفضل الإخفاء إلا إذا ترتبت مصلحة على،
لكنه المال يعود إليه مثلا إذا،
لا هو المال الذي يعود إليه هم مال يأخذونه بغير وجه حق، لأن الضرائب مال بغير وجه حق. خلاص. هذا السؤال يقول لي أنتم بالخيار، ما حكم سؤال أسهم شراء أسهم أرامكو والإتجار فيها؟ لا يا أبوي، أنا ما عندي مشكلة. أسهم أرامكو الذي أعلمه إن شاء الله أن شراءها والاستثمار فيها وأن يعني المساهمة فيها أنها حلال ليست بحرام، وقد صدرت فتوى من سماحة المفتي بذلك وهم أعلم منا بحقيقة الحال. نعم. غيره.
شيخنا حياكم الله، لعلكم تسمعون انتشار واسع للدعوة إلى انسجام بين الأديان في الغرب، وتقام هناك ندوات واجتماعات، وأبرز شعارهم الإيمان بالرب جيسون يربط بيننا، يعني الدعوة إلى الانسجام بين الأديان. هذا هو التعبير الدقيق بالإنجليزي، the harmony between religions. ما قولكم في هذه الدعوة؟
إيش الكلام؟ التناغم بين الأديان.
انسجام.
انسجام والتناغم.
يعني بالإنجليزي the harmony between the religions.
نعم.
يعني هذه الدعوة فيها انتشار واسع، حتى من الذين تخرجوا في جامعات في السعودية يشاركون في هذه الندوات.
نعم.
ما قولكم في هذه الدعوة يا شيخ؟
نعم. لو كانت الدعوة هي فقط التناغم بالإيمان بالرب لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكة، لأن كفار مكة كانوا يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، كانوا يؤمنون بأن الله هو ربهم وأن الله هو خالقهم وأن الله هو رازقهم، بل كانوا يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله زلفى.
فلو كانت القضية تناغم فقط في قضية الإيمان بالرب لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكة. وهنا يأتيك أهمية رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القواعد الأربعة. فإن القاعدة الأولى فيها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ومع ذلك سماهم الله كفار وسماهم مشركين وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم. شوف رسالة قاعدة بسيطة، لكن شوف هذه القاعدة تنقض كل الأعمال التي يعملونها الآن تحت مبدأ التناغم بين الأديان، تحت مبدأ التناغم بين الأديان. والحقيقة في أيديولوجية لهذه الفكرة، الأيديولوجية هذه أسستها المدرسة العقلية مدرسة المعتزلة وقننتها مدرسة الأشاعرة. ما هي هذه الأيديولوجية؟ اعتقاد أن النصوص في ثبوتها ودلالتها دائرة بين الظنية والقطعية. فهما مثلا حينما تأتي إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب فيها أنها ظنية الثبوت، لأنه عندهم كل أحاد ظني الثبوت. طبعا هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من الأحاد ما هو قطعي الثبوت، ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهذا الأمر الغالب، ما هو القليل، هذا الأمر الغالب. فعند نرجع للقاعدة، عندهم هذه الأيديولوجية، هذه العقيدة، عقيدة ظنية الثبوت وظنية الدلالة. فلما تيجي تذكر لهم في القرآن الكريم يقول لك صح القرآن قطعي الثبوت لكن دلالاته ظنية. الشيء الوحيد القطعي في القرآن الكريم قضية الإيمان بالله. لذلك واحد ألف كتاب في التوحيد سماه كتاب التوحيد، ثلاثة أجزاء صغيرة رحمكم الله، تفك الثلاثة الأجزاء الصغيرة لا يقرر في التوحيد إلا توحيد الربوبية، هذا عنده التوحيد. آخر ألف كتاب سماه الإيمان، لا يقرر في الإيمان إلا قضية وجود. ليش؟ لأنه هذا هو الأمر القطعي الثبوت، ما عدا هذا من أمور هي ظنية، هذا الأمر القطعي الدلالة في القرآن، الباقي كله ظني الدلالة. فهم على هذا الأساس ينطلقون، يقولون نحن ليش نتأزم مع الأديان، نحن هم متحدون متفقون على أمر قطعي وهو إثبات وجود الله وهو ربوبية الله، والباقي كله عندنا ظني الدلالة، ظني الدلالة. لذلك مثلا من هذا المبدأ الله يغفر لنا وله إلا قال مسائل الحدود ومسائل كذا كلها خلاف دراماتيكي، مسائل خلافنا مع الأقباط مسائل خلاف دراماتيكي، ما هي ليش؟ لأنه يرى إنه القضية القطعية بيننا وبين الأقباط واحدة متفقين عليها، بقية هذه الأمور اللي احنا مخالفينهم جاية بظني الدلالة، فهو خلاف دراماتيكي ما عليه شيء يقوم، هذا مع الأقباط. السبب إنه يعتقد هذا الأصل قضية ظنية الدلالة. فهؤلاء الناس الذين يرون مثل هذه الأمور تصدر منهم مثل هذه الأشياء، ينبغي لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتأمل وأن يرجعوا إلى ما عليه أهل السنة والجماعة وأن يصححوا هذه القاعدة، فإن هذه القاعدة قاعدة باطلة ردها ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة من أكثر من 10 وجوه، وقرر ما عليه أهل السنة في هذا الباب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا اللي عاوز يكون إن شاء الله مستقبلا مفسر، ما هي علوم الآلة اللي تنصح معليك بدراستها وأفضل تفسير لطالب العلم؟ طبعا كل كتب التفسير علينا ورسنا، بس أفضل تفسير يبتدي بطالب العلم ولا يشتت. جزاكم الله خير.
أولا أنا ماني صاحب معالي، هذه أول نقطة. لا تقول معاليك، ماني صاحب معالي. ثاني شيء، أنت أجبت عن نفسك في السؤال الأخير، في السؤال الثاني هو يقول كيف أنا أصير مفسر، ما هي الأشياء اللي أنا أسويها عشان أصير مفسر. طبعا السؤال هذا السؤال إجابة العادية الأكاديمية، أدرس علوم القرآن وقواعد التفسير وكذا وكذا، لكن إذا أنا أبغاك تصير مفسر
بدراسة لا شعورية تصير منك وتصير مفسر بإذن الله. التزم بكتاب تفسير معين اجعله لك أصلا دائما راجع فيه وانطلق منه، قارن بين ما يريده هو وما يريده غيره، شوف المعنى اللي يأتي إضافة إلى ما قرره هو من الكتب الأخرى. المهم اجعل لك قاعدة كتاب تفسير. أنا كنت ما أعرف جدة، جدة أضيع ما أعرفها، مدينة جدة، مدينة الطرقات في مدينة جدة ما أعرفها أضيع. ألين ربي هداني وخليت طريق المدينة، مو طريق الحرم، طريق المدينة اللي يمر في الوسط من أول جدة إلى آخرها، خليته هو المحور الأساسي لي. فصرت دائما أأمر المواقع بيمين هذا وبيساره، وفي أول أو في آخره، بعد كبر المربع قبل كبر المربع. فقدرت بهذه الطريقة أعرف موقعي في جدة وأوصل إلى موقعي وعرفت خريطة جدة. لاحظوا عشان وصلت لهذا إيه سويت؟ خليت لي أصل أبني عليه، هذا الأصل أبني عليه، أحدد مساري عن يمين وعن يساره، في أول وفي نصه وفي آخره، قبل كذا في المعلم الفلاني فيه، قبل بعد كذا. أنت سوي زي كذا في التفسير، تريد تعرف التفسير اجعل لك أصل. أنا مثلا أخلي أصلي دائما تفسير البغوي، كنت أخلي ابن كثير، بعدين لاحظت ابن كثير طويل، رأيت أنه الأقرب تفسير الإمام البغوي فخليته لي أصل. وترى ما في مفسر من المفسرين الكبار إلا ولو أصل. خذ مثلا على سبيل المثال، أنا أضرب لك أمثلة على سبيل المثال، من أكبر كتب التفسير اليوم كتاب روح المعاني للألوسي، صح؟ روح المعاني للألوسي أصله والذي يكاد يكون كلمة له تفسير أبي السعود، ثم يعلق على هذا التفسير من حواشي تفسير البيضاوي، هذا أصل تفسير الألوسي. خذ مثلا تفسير فتح القدير للشوكاني، أصله تفسير النسفي، وأحيانا نزيد عليه من القرطبي مع الإضافات اللي يضيفها من الدر المنثور، هذا تفسير تفسير أضواء البيان، أصله كتاب القرطبي أحكام القرآن، هذا أصله مع الإضافات اللي هو يضيفها في المسائل وتحريرها، بالذات قضية التخريج الأصولي والرجوع إلى مراقي السعود إلى آخره. ما في كتاب تفسير إلا ولو أصل. فأنت تريد تصير مفسر اجعل لك أصل، اجعل لك كتاب تفسير أصل. طيب كيف يا أستاذ أخلي كتاب تفسير أصل؟ يا أخي كل ما تجيك آية تبى تعرف معناها راجع هذا التفسير، كل ما تبى تبدأ تتكلم أو تبى تستعرض التفاسير ابدأ بهذا التفسير ثم أبني على عليه، أبني عليه، هذا المعنى زاد فلان، هذا المعنى ما أورد فلان، هذا المعنى نبه عليه هنا، لكن هناك أبني على هذا التفسير. بالمران بالمران ستجد ملكتك التفسيرية سارت قوية تلقائيا، تلقائيا تصير ملكتك التفسيرية قوية لأنك لك أصل تبني عليه. لكن إيش اللي يحصل عندنا؟ إحنا ما عندنا أصل نبني عليه، ونروح ندرس علوم القرآن وأنواع القرآن وما نطبق، خلاص ما عندك شيء، ما عندك أصل تبني عليه. طب هذا اللي أنت درسته كيف؟ ما أنت عارف. لكن خلي لك أصل وأقرأ واطلع في التفسير وعلوم القرآن وأقرأ في قواعد التفسير، لكن خلي لك أصل. كل ما تراجع وتطالع فيه راح تلاقي نفسك تلقائين، أوه هذاك الأصل، هو شوفوا هنا طبقوا الشيخ، أوه ذي الموضوع، أوه شوف الشيخ قال كذا، لك أصل. من أحسن كتب التفسير اللي ممكن طالب العلم يعتمدها أصل ليكون إن شاء الله مفسرا في وجهة نظري كتاب البغوي معالم التنزيه، كتاب البغوي من أحسن الكتب في هذا الباب، كتاب عقيدة سليمة كلام مختصر يعتمد على التفسير المأثور كثير، وعالم كبير ما هو سهل، توفي الله يرحمه على اختلاف، قيل 514 قيل 516 قيل غير ذلك، الإمام محي الدين البغوي. نعم غيره.
جزاك الله خير شيخنا يعطيك العافية. ذكرت قبل قليل مثال عن بحث عن الشخصية السيكوباتية،
يعني عين العدائية.
نعم. وأنت ذكرت أيضا في صلب المحاضرة أنه الإنسان ما يخطر في باله موضوع أو مسألة إلا وكان يجدها موجودة في القرآن، سواء بشكل صريح ظاهر أو خفي باطن. التفسير الموضوعي بهذا الشكل هل له ضوابط معينة؟ لأنه ربما نبحث في مواضيع غير ظاهرة ويكون مظنة للوقوع في مزالق.
إحنا الآن اتفقنا أن التفسير الموضوعي مجرد طريقة عرض، خلاص، واتفقنا أنه أنت عشان تختار موضوع من الموضوعات الخفية لازم تكون أنت ملم بهذا الموضوع، عارف أبعاده، عارف ما يتعلق به. إذا لميت بهذا الموضوع عرفت أبعاده، صرت تقرأ القرآن، سيتفجر لك من معاني القرآن ما يدل على هذا الموضوع. قضية أنك أنت في هذه المعاني سيكون تفسيرك من باب التفسير الإشاري، سيكون تفسيرك من باب التفسير التحليلي، سيكون تفسيرك من باب التفسير المقارن، هذه قضية ثانية. هذه قضية ثانية، أنت تستخدم من طرق التفسير ما يساعدك على الوصول إلى هذه القضية وإيضاحها وإبرازها، فهم؟ قضية أنه أنا أقع في مزالك، أقول لك هذا حتى في التفسير العادي أنت ممكن تقع في مزالك إذا لم تكن آلتك العلمية قوية. ولذلك حذر العلماء من الخوض في الكلام في معاني القرآن لمن لم يتأهل، حتى ورد أثر: إن فسرت القرآن وأصبت أنت بغير علم فأنت آثم، أخطأت يعني آثم، واضح؟ لابد أن تكون لديك آلة علمية. عشان أوضح لك هذه الصورة أكثر، شوف تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. الصحابة من أهل بدر ما فسروها إلا بحسب لفظها الظاهر، قالوا هذا إعلام من الله عز وجل لرسوله. طبعا قصة ابن عباس وعمر ومجلس أهل بدر، قالوا هذا إعلام من الله عز وجل لرسوله أنه إذا حصل فتح مكة أنه كذا إلى آخره، على ظاهر الآية. أنا ما لفت نظري جواب ابن عباس، خلاص إحنا فاهمين أنه جواب ابن عباس تفسير إشاري. لفت نظري جواب عمر، تعليق عمر بن الخطاب. إيش قال عمر؟ قال والله ما في نفسي إلا هذا. إيش محل لفت النظر هنا؟ أقول سبحان الله، المعنى اللي هو ظاهر عندنا ما خطر لعمر نهائي، إلا أهل بدر ما ذكروا غيره، والمعنى الخفي هو الظاهر عند عمر. إذن الناس ترى يتفاوتوا في هذا، فأنا ما أقدر أحكم على كل يعني تفسير غامض أقول هذا لا، يعني الناس يتفاوتوا. في إنسان عنده أهلية، كم من معنى يستنبط من آية قرآنية ويكون هذا المعنى يعني 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 نفيس للغاية، يعني أمور خطيرة يعني الواحد يستفيدها من الآيات القرآنية. المتأهل هو الذي يمكنه ذلك، غير المتأهل لا يمكنه ذلك، وهو مظنة لمزلة القدم. نعم، أي سؤال الأخ؟
جزاك الله خير شيخنا. بالنسبة للآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الروافض يلقون الشبهة بأن إمام محمد بن عبد الوهاب ذكر بأنهما آدم وحواء.
نعم، الآية فلما آتاهما صالحا جاء في تفسيرها أن آدم عليه الصلاة والسلام وحواء كان كلما يولد لهم ولد يموت، كلما يولد لهم ولد يموت، فجاءهم إبليس بهيئة وقال لهم إذا أتاكم هذا الولد سموه كذا يعيش، فسموه كذا وعاش. فالإشكال هنا أنه كيف يسموه عبد الحارث أو عبد كذا، ما يسمونه عبد الله، وآدم نبي عليه الصلاة والسلام، وآدم نبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الحديث تكلم على ثبوته الشيخ ناصر الدين الشيخ محمد الألباني رحمه الله، وبين أنه حديث غير ثابت، وبين أنه حديث غير ثابت. لكن إن قلنا بثبوته فقد يقع هذا الأمر لا من باب الاعتقاد ولكن خطأ، كما أخطأ آدم عليه الصلاة والسلام لما وسوس له الشيطان وجعله يأكل من شجر الجنة، فهذا أمر حصل وأخطأ فيه إبليس وما كان يعمله يعني على أساس الاعتقاد. ووقوع يعني مثل هذا الخطأ مع الخطأ السابق من آدم عليه الصلاة والسلام وارد، ووقوع مثل هذا الخطأ وارد. فالمراد أن الإنسان لا يتبع خطوات الشيطان وأن يحذر الشيطان، وحتى في التسميات عليه أن يبتعد عن مثل ذلك. من النكات اللي يذكرها علماء التفسير يقولون الكنية عند العرب للتكريم، يعني حينما أناديك أنا بكنيتك أنا إنما أريد أن أكرمك. ذكروا لماذا نادى الله، لماذا ذكر الله أبو لهب بكنية، لماذا ذكر الله أبا لهب بكنيته، تبت يدا أبي لهب وتب، فذكره بالكنية والكنية للتكريم. قالوا من ضمن التعليلات، قالوا لاجتناب اسمه الشركي، كان اسمه عبد العزة. وكذا نحن نقول ينبغي للمسلم أن يجتنب أي اسم لا يليق، والله أعلم. نعم.
هل يجوز للرجل أن يأخذ شعرة أو شعرتين من الحاجب إذا كانت الشعرة وقفة يعني غير منظمة مع الشعرات الأخرى؟
النمص هو النتف، النمص هو النتف، فالحلق والتقصير بالمقص ليس من النمص، وهذا المعتمد عند الحنابلة كما ذكر ذلك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية. فلو أن الإنسان احتاج أن يحلق أو أن يقصر شيء من شعر حاجبه ليس هذا من باب النمص، يجوز له أن يفعله، وكذا المرأة، والله أعلم. نعم. في سؤال ثاني.
بعض أنا متخرج من كلية الحقوق يا شيخ. الحقوق لا أقصد في الله يجزاك بالخير نعم الكلية والله ونعم الناس يا شيخ.
أنا ما أعرف الحقوق ولا كان أقول لك نعم الكلية.
القانون أقصد لها القانون. طبعا تضم فيها قوانين وضعية كثيرة جدا، يعني قانون مثلا زي الجنائي ويعني أمور
الشيخ
طبعا.
من باز يقول لا مانع من أن يدرس الإنسان القوانين الوضعية ويكون نيته في الدراسة العلم بها لتجنبها والحذر منها والرد عليها. نعم. خلاص. طيب غيره.
كيف أرد على شخص يعني ما عنده علم باللغة العربية ولا بالشريعة ونصوص الشرع ويجي يفسر القرآن ويقول له فسر كيف من فهم؟ أنا فاهم كيف هو حفظت
الحين واحد ما يعرف اللغة العربية وفسر
ما
القرآن
يتخن، يعني ما يتخن اللغة العربية ولا يعرف النحو والصرف ولا ويفتف قرآن يجيب الآية كده ويفسرها من فهم.
أسأل الله العافية والسلام. نعم هذا ابتلاء يحصل، إنه الإنسان يعني يجد أناس يخوضون في تفسير القرآن الكريم وهم أصلا حتى لسانهم العربي غير مضبوط، لسانهم العربي غير مضبوط وما عندهم علم، يعني ما عندهم علم. قد يكون بعض العلماء يعني لسانه بالعربية غير مضبوط لكنه عالم. أنا أتذكر الشيخ بديع السندي، سمعت له تسجيل ما قد شفته، لسانه لما تسمعه بالقوة تفهم الكلام لكنه عالم، لكنه عالم. وزي كذا علماء ثانيين، لكن هذا يقول إنسان ما يتقن العربية وما عنده علم ويخوض في تفسير الآيات، فهذا تقنعه بأنك تعظه وتذكر له أنك أنت هنا مو بس تكذب على الرسول، أنت تكذب على الله وتفتري على الله في تفسير كلامه بما لا يجوز، فاتق الله وخاف الله في نفسك. أنت إذا افتريت على الله بأن تفسر كلامه بغير علم وذكرت معاني غير مرادة من هذه الآيات فأنت إثمك إثم المفتري على الله، لأنك تقول أن هذا هو معنى الآية، أن هذا هو معنى الآية، هذا زيادة على إثمك في أنك تخوض في التفسير بدون علم. والعلماء رحمهم الله حذروا من الكلام في تفسير القرآن الكريم بغير علم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة يقول: من تكلم في تفسير كلام الله وخالف في ذلك ما جاء عن الرسول وعن الصحابة وعن التابعين فقد فتح بابا من أبواب الزندقة، وتفسيره ضرب من ضروب الضلال، أو كما قال رحمه الله. فهذا أمر خطير، ما هو أمر يسير جدا. وبعض الناس يعني يستهين بكلام الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة، يخوض في تفسير الآيات وهو لا يعلم معانيها وليست لديه الأهلية لهذا. نسأل الله العافية والسلامة وأن يصلح حال الجميع. نعم.
مرحبا.
طريقة تحريك الإصبع في التشهد كيف يكون؟
هيئة تحريك الإصبع. سبحان الله، كنت أتكلم مع بعض الإخوة عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طرحنا سؤال، قلنا القرآن موجود والسنة موجودة والكتب موجودة وكتب التفسير موجودة وكتب شروح الحديث موجودة وكتب الفقه موجودة، فليش يحصل؟ ليش يعني العالم لا بد منه؟ فذكرنا 5 أمور، يعني سوينا زي العصف الذهني مع الطلاب، فذكرنا 5 أمور. ذكرنا أنه العالم مهم في الكلام عن النوازل والاجتهاد، يعني أنت الكتب هذه موجودة لكن النوازل ما هي موجودة فيها. ذكرنا أنه العالم مهم في أنه يأمرك وينهاك حتى تفعل المعروف وتترك المنكر، بينما الكتاب صامت لا يؤمر ولا ينهى. وذكرنا أن العالم يصور لك المسألة، يعني أنت ممكن تقرأ المسألة وتقرأ الكلام وتروح تجي وانت، وضربنا مثال بمسألة حركة الأصبع. أنا سمعت كلام الشيخ الألباني في الأشرطة ومدري إيش، وأشوف كلام الناس وأسمع، ما كنت عارف كيف هيئة تحريك الأصبع. ألين عام 1410، وهي آخر زيارة كانت للشيخ، ربي أراد أني التقيت به، صليت معاه في مسجد في العزيزية وكنت جنبه، ولاحظت كيف يحرك أصبعه. الشيخ وضع يده على 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 ركبته في طرف الفخذ وأشار إشارة صغيرة هكذا، حركة خفيف، ما أشار كذا ولا أشار كذا ولا أشار لا كذا، حركة خفيفة، ما شد الأصبع إنما على وضعه، حركة خفيفة هكذا. فقلت للشيخ ساعتها، قلت له صدق يا شيخ، أنا سمعتك وأنت تصف الحركة في الأشرطة وما قدرت أتصورها، الآن فهمتها. هذا من فوائد العلماء، ترى يصور لك المسألة، ترى أنت ما تكون فاهمها، تقرأ الكلام وما أنت داري أنت إيش الكلام هذا، وتبغى تسويه وما أنت عارف. فهذا من فوائد أهل العلم. بقية الفائدتين إن شاء الله في موضوع ثاني نقول لكم إيش فوائد وجود العلماء مع وجود الكتب.